الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة تتجدد مع سلسلة نهاية العالم، ونحن والحمد لله رب العالمين في النزع الأخير من هذه السلسلة. قد تحدثنا عن علامات الساعة الكبرى، وتحدثنا عن قسمين من علامات الساعة الصغرى التي بظهورها يحدث الخلل في العالم، وهي على أقسام: قسم العلامات التي ظهرت ووقعت وانقضت ولن تعود للظهور مرة أخرى، ثم القسم الآخر الذي تحدثنا عنه أو القسم الثاني، وهو قسم العلامات التي وقعت وتتكرر أو تعود للظهور تارة أخرى أو لا تزال مستمرة. وبدأنا بالأمس في علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد، ونكمل في هذا المسير إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا لو أن رجلا من الناس وقف في جزيرة العرب؟ إنه سينظر ليرى أن الصحراء ممتدة، وأن الصحراء شاسعة، وأن لون الصفرة يكسو هذا المكان بكل تدرجاته. المشهد حوله لا يقول إلا أن هذه مجرد صخور بركانية، وهي أعشاب صحراوية، وأيضا لا يوجد إلا الأشجار القليلة، وهي أشجار قليلة الأوراق كثيرة الأشواك، النباتات الصحراوية مثل الصبار وغيره من النباتات التي لا تظهر إلا في الصحراء. ولو وقف سائح أجنبي في هذه الأرض لن يرى إلا بعض الطيور وبعض الهوام أو بعض الحيوانات التي يحلو لها المعيشة في الصحراء بقدر الله عز وجل وبهدايته، فضلا عن ندرة الماء، فالماء قليل في هذا المكان إلا من بئر هنا أو بئر هناك، ولا يستطيع أحد أن يتصور أن هذه الجزيرة العربية وأن هذه الصحراء الشاسعة كانت يوما من الأيام متدفرة بالخضر ومتدفرة ببستان أخضر يتخلله وشي من الزهور، وكانت الأنهار والجداول تنساب في هذا المكان، وكانت الأماكن كلها عبارة عن مروج وعن لوحة من الخضرة ومن الجنان تدل على الراحة النفسية في هذا المكان. ولكن ما بين خضرة الماضي وما بين صفرة الحاضر نقف على معجزة نبوية عجيبة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنتج شيئا بالعلم التجريبي القائم على الرصد والملاحظة وتتبع الظاهرة، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يخبر بحقيقة أخبرها أو أخبر عنها الوحي أو أخبره الوحي بها، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف حقيقة مستقبلية. هذه الحقيقة رواها الإمام مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. كلمة تعود هذه معناها أنها كانت من قبل على هذه الشاكلة، يعني كانت خضراء، كانت مروجا، ويعود الأمر إليها تارة أخرى. كيف هذا ما سنراه خلال شرحنا لهذه العلامة وتتبعنا لهذه العلامة. المناخ الصحراوي قسوة الحاضر كما يقولون، ماشي، يدل على أنه المناخ الصحراوي هو الذي يظلل هذه الجزيرة العربية. وانت عارف أن الجزيرة العربية تقع ما بين خطي عرض 12 و13 شمال خط الاستواء، ولذلك السمة السائدة هناك قلة الأمطار، ندرة الأمطار، ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي قلة الماء، مما ينتج عنه أن الغطاء النباتي يغيب هناك، ولا توجد إلا بيئة صحراوية قاسية، والخصوبة غير موجودة هناك بشكل من الأشكال. هذه السمة المناخية طويلة في تاريخ هذه المنطقة، بل إنها تمتد ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، فعندنا نصان في القرآن الكريم. نص الأول على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى على لسانه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن الناس ما كانت تهوي لأن المكان ما فيه زرع ولا فيه ماء. أيضا ما كان من أمر هود عليه السلام: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف اللي هي الكثبان الرملية اللي هي الجبال الرملية. وموسى عليه السلام حينما فر من سلطان فرعون خشية أن الملأ يقتله الملأ الذين كانوا يأتمرون به في قصر فرعون، ذهب إلى مدين، ومدين هي قريبة من الجزيرة العربية. قال الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى له. هذا دليل إن فيه بئر واحدة، وهذا أيضا دليل على إن هذه المنطقة كانت أيضا منطقة خالية من الزروع. لكن ماذا عن الماضي السحيق أو ربما ما كان بعدهم؟ هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، يعني كان في هذه المنطقة نباتات كثيرة وأيضا أرض واسعة فيها نبات. ده يعني معنى كلمة المرج، المرج معناه الأرض الواسعة ذات النبات الكثير تمرج فيها الدواب، يعني تسرح مختلطة كيف شاءت. الذي يتحدث في تاريخ الجزيرة العربية يدرك أن في عصور في الكرة الأرضية، هذه العصور كانت تسمى بالعصور الجليدية، وهذا العصر الجليدي شديد البرودة تلاه ذوبان الماء أو تلاه ذوبان الجليد وتحول الجليد إلى إيه؟ إلى ماء. فكانت أرض الجزيرة العربية معتدلة المناخ نسبيا، وهذا الأمر كان يهيئ نزول الأمطار بقدر الله سبحانه وتعالى، بل ونشوء الغابات وجريان الإيه؟ وجريان الأنهار. يزداد الأمر حينما نقرأ أن علماء الجيولوجيا قالوا: نحن عندنا بعض الأدلة بعض القرائن أن هناك أمطار أو كان هناك حقبة مطيرة في الجزيرة العربية، لأن هم قالوا إنه إحنا هنجيب حاجة يعني إيه بعض الصخور، وطبعا معروف إن العلم ده هو علم الأركيولوجيا اللي هو يعني علم الأحفورية كما يسمونه يعني. فلما أتوا ببعض هذه الصخور وببعض التربة وجدوا فعلا إن الجزيرة العربية كانت مروجا وأنهار. أنا قرأت في بعض كتب السيرة الحديثة، وكان الكلام لأستاذنا حسين مؤنس عليه رحمة الله، هو أستاذ في التاريخ عليه رحمة الله، فنقل إنه غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه، هذا الغار لم يكن في أرض صحراوية كما نظن، ولكن كان العصر الجليدي قريبا من فترة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقت بعض الأماكن خضراء، وتبقت بعض الأماكن هناك فيها خضرة على رؤوس الجبال، فكان لسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الخضرة أو بعض هذه الآثار لجريان الماء بعد ذوبان الجليد في هذه المنطقة. تمام. فكل هذه أدلة أن أرض العرب كانت يوما من الأيام مروجا وأنهارا، وهذه المروج والأنهار سوف تعود مرة أخرى. طيب، هو الإمام القرطبي عليه رحمة الله قال إنه في تفسيره لهذا الأمر إنه العرب سوف تتخلى عن عادتها التي كانت عليها، عادات بقى التجارة وعادات رعي الإبل أو الأغنام، وأنهم سوف يهتمون في آخر الزمان على غير مقتضى عادتهم. ماشي. ينشغلون بماذا؟ ينشغلون بالفلاحة والزراعة وكري الأنهار واستخراج الماء وعمارة هذه الأرض. ولكن أنت تستطيع أن تفهم أمرا آخر في تفسير تحول هذه الأرض إلى مروج وأنهار مرة أخرى أو رجوع، إنه في دلوقتي حاجة يعني في المناخ بيقولوا فيها إن في حاجة اسمها عقد مناخي جديد. تعرف العقد ده 10 سنين، فكل 10 سنوات العقود المناخية تتغير. حتى في مصر عندنا كان زمان وإحنا بندرس بيقول لك جو مصر دفيء ممطر شتاء حار جاف صيفا. الكلام ده ما ينفعش يتقال دلوقتي، لأن أنت في عشرات السنين مرت، وكل 10 سنوات المنطقة بتدخل في عقد مناخي جديد. فإحنا الصيف لم يعد جافا عندنا، بالعكس فيه رطوبة. الرطوبة اللي من أثرها أنك تيجي تمسح العرق ما يتمسحش، تبص لها في عرق جديد، وعرق بقى من اللي هو إيه بيلزق ده، ماشي. ولذلك أنا لا أحب الصيف ولا أحب الأجواء الصيفية، أنا من الناس اللي بتموت في الأجواء الشتوية وأحب الشتاء. قصير النهار تصوم فيه كما تشاء، ممكن تصوم الشهر كله، وليله طويل تستطيع أن تصلي، يعني في 10 ساعات ما بين العشاء والفجر ممكن تصلي فيها، وممكن تنام فيها، وممكن تأكل وتخرج وتعود وتجد الشتاء ربيع المؤمن كما كانوا يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال عن الشتاء الغنيمة الباردة. فالأجواء الشتوية بالنسبة لنا جيدة أحسن من الصيف. فالصيف في مصر أصبح حار جدا مش معتدل خلاص، وحار إيه بقى، يعني حار برطوبة فظيعة تخليك عايز يعني تعمل أي حاجة في نفسك. والشتاء لم يعد مطيرا دفيئا، بل البرودة تشتد وتشتد وتشتد، وفي كلام إيه، وفي كلام صعب جدا جدا جدا. وطبعا في كمان ظاهرة الاحتباس الحراري اللي ممكن تأثر على الأجواء بعد كده وعلى إيه وعلى المناخ. ولعل إن هذا الأمر كمان يضاف إليه تفسير آخر، ألا وهو إن ممكن ده يكون في زمن سيدنا عيسى عليه السلام، أن الأرض تخرج إيه؟ تخرج بركاتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ماشي. واللي هيعدي دلوقتي هشوف منطقة تبوك، هشوف إن منطقة تبوك دلوقتي اللي هي في طريق الشام من ناحية المدينة، سوف يرى أن هذه المنطقة ملئت جنانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا، جنات يعني. وطبعا كلمة يوشك ليس بالضرورة أن يستلزم أن سيدنا معاذ يرى هذا، يعني عشان يرى النبوءة، لا ما يستلزمش كده، لأن القرب هنا قرب نسبي وليس قربا إيه وليس قربا محققا يعني أو تحديديا، ماشي الحال. فكان هذا دليلا على قيام الساعة، أن هذه الأماكن تعود إيه، تعود مروجا وأنهارا. ومدينة تبوك النهاردة شوف بقى الزراعة اللي كانت فيها، أو شوف الزراعة التي أصبحت فيها، وشوف أن هي أصبحت تزدان بالأشجار وبالحدائق، ولا تدري لعل المستقبل يكون فيه أمر آخر، ويكون فيه أكثر وأكثر تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن برضه هنرجع تاني وننبه على أمر هام، ألا وهو أن الأوضاع تنقلب في آخر الزمان، وأن خللا يحدث. فالخلل مش لازم يكون للأسوأ، ممكن يكون للأفضل، فممكن تعود هذه الأرض مروجا وانهارا، وفي نفس التوقيت ممكن تكون فتنة لأهل هذا الإيه، لأهل هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه هذا المكان يظل طاهرا مطهرا، ويهدي أهله دائما لفعل الخيرات، لأنه لا مكان أعز على قلوبنا من مكان بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أطهر البقاع وأقدسها في قلوبنا نحن المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. علامة أخرى من العلامات، وهذه العلامة علامة من يعني أشد العلامات على القلوب المؤمنة، أن بعض القبائل سترتد لتعبد الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. هو الفارق ما بين الصنم والوثن، أن الصنم من الحجارة، الوثن من غير الحجارة، ممكن يكون من نحاس، ممكن يكون من خشب، ممكن ما يكون من أي شيء إلا أن يكون من إيه؟ من حجارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة هذا كان صنما بمنطقة اسمها تبالة اللي هي ناحية اليمن. وزاد رجل في رواية اسمه معمر اللي هو معمر بن راشد قال: إن عليه الآن بيتا مغلقا. تضطرب يعني إيه؟ يعني يضرب بعضها بعضا، والأليات اللي هي المؤخرات يعني اللي هي العجيزة. وتبالى هذه قرية بين الطائف والإيه؟ بين الطائف واليمن. وفي مثال يقول: أهون من تبالى على الإيه؟ على الحجاج، لأنها أول شيء إيه؟ يعني يليه الإيه؟ الحاج، تمام؟ فالبلد هذه حتى يسترها إيه؟ يسترها أكمة، عارف الأكمة اللي هي الإيه؟ زي الصخرة كده أو التل الصغير، والعرب تقول في أمثلتها وراء الأكمة إيه؟ ما وراءها. وهناك ناس تقول لا، ليست هذه تبالة لناحية الطائف، لا دي تبالة أخرى ناحية الإيه؟ ناحية اليمن. وهذا معناه أيضا أنه الصنم المذكور هذا سوف تركب النساء إليه الدواب، فتقوم الدواب هي ماشية تضطرب، ومعه تضطرب الإيه؟ تضطرب العجائز. وربما كان من شدة الزحام على هذه الإيه؟ على هذا المكان أو على هذا الصنم، وتطوف النساء حوله، فإذا طفن حوله كان إن كل واحدة عجزتها يعني تصطدم بإيه؟ بمن قبلها. وأيضا المقصود النهائي أنه تحدث عملية الإيه؟ عملية الكفر، ويرجع بعض الناس إلى عبادة الأصنام وإلى تعظيمها. وده على فكرة للعلمانيين عايزين، العلمانيين والليبراليين، سيبك من توب العقل وتوب يعني التفكير وتوب التنوير اللي هما بيلبسوه، لا لا لا، هؤلاء والله لن يرضوا إلا إذا عبدت اللات والعزى من دون الله، وعاد أهل مصر يسجدون للشمس والأمون ورع. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم أبعث الله ريحا طيبا فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. طبعا معروف اللات مؤنث الله، والعزة مؤنث العزيز، وقيل اللات كان يلت الإيه؟ للجماعة الكفار، ماشي، والعزة مشتقة من اسم العزيز. وطبعا معروف أن اللات والعزة وهبل ومناة كانت أعظم الأصنام وأعظم الأوثان عند الإيه؟ عند العرب، فتعبد اللات والعزة في آخر الزمن. يحصل اللي حصل مع قوم نوح، إن هذه الأصنام مدفونة أو يصنعها الشيطان، يبقى الناس بغير دين، يعودوا كده بعد ما الصالحون يتوفاهم الله سبحانه وتعالى، فيأتي الشيطان بعد شوية كده هم من غير دين، لأن الإنسان فطر على أن يكون له دين. ولذلك الإلحاد ده أقسى شيء على قلب الإنسان. الملحد عادة يإما بيعود إلى ربه يإما بينتحر، لأنه لا يتقبل الحياة وفكرة الحياة بدون رب، وفكرة أنه يحارب ربنا سبحانه وتعالى فكرة مش منضبطة، فيقوم في الآخر إيه اللي يجراله، إيه اللي يحصل له، اللي يجراله يحصل له إن هو بفطرته بيرجع، أو إن هو لا يطيق الحياة، زي ما البنت الكافرة الملحدة اللي كتبت إيه؟ حاولت ولكني لم أستطع فقتلت نفسي أو انتحرت. هي حاولت إيه؟ مفيش محاولة، هي حاولت إنها تعيش بغير رب. يا جماعة الناس البدائيين اللي بتلاقيهم يدوب كده حاطط حتة قماشة على عورته وماسك السهم بتاعه يقول هم هم هم، لما يجي يدعي بص لفوق، هذه فطرة ولابد من شيء يعبده، مش ممكن الإنسان يعيش بغير عبادة. ولذلك أتفه الناس على وجه هذه البسيطة هو الملحد. لا، وبعدين الملحد ده مشكلته إن هو عمل نفسه إله تاني، فبقى هو اللي بيجري أحكامه على الله، لا يريد من ربه أن يجري الأحكام عليه، لا، وعايز يحتل مكان الإله ويسأل الإله سبحانه وتعالى. ده أنت ما تقدرش تعمل كده مع رئيس جمهورية ولله المثل الأعلى، ولا تقدر تعمل كده مع مالك من الملوك وبتتملقهم. الناس اللي بيلحدهم وبيطلعوا في أوروبا لا يمكن يغلط في الرئيس بتاعه. شوفوا البنت لما غلطت في الرئيس الفرنسي إيه اللي حصل، وشوفوا البنت لما غلطت في الرئيس الأمريكي إيه اللي حصل. ما يقدرش يغلط في ربنا سبحانه وتعالى، بل ما يقدرش يغلط في نظرية داروين ولا في داروين نفسه، لكن في ربه يقعد يعمل إيه؟ يقعد يسب ويلعن، ويقعد بقى يضع الأسئلة اللي مفكر إن هو بيها كده استطاع إن هو يحرج المؤمنين والمسلمين. فلذلك أنا أقول لك أسوأ حد بتاع الإلحاد، فيطلع الشيطان فيقول لهم كما قال لقوم نوح لما ظلوا بغير دين، ألا تعبدون آلهة آبائكم وأجدادكم التي كانوا يستسقون بها ويلجأون إليها، فيدلهم الشيطان على أماكن الأصنام فيخرجونها فيعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وهنا تقع الكارثة وتقع الخطيئة مرة أخرى بعبارة الأصنام. هناك حديث آخر رواه الترمذي بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. خلاص ما فيش نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المصاب الأكبر أن بعض المسلمين يلحقون بقبائل من المشركين، زي ما تلاقي مسلم تحول إلى بوذي الآن وارتد، أو أن في مسلم دلوقتي تنصر، ما هو النصارى بيعبدوا أصنام، ما تقوليش النصارى بيعبدوا ربنا، لا، فأين الله؟ في تمثال العذراء ولا في تمثال يسوع؟ ده حتى روح القدس مش عارفين يعملوا له تمثال، فهم يعملون تماثيل من دون الله سبحانه وتعالى يسجدون لها، والتمثال ده لو جه شوية هوا حيوقعوه. كذلك اللي بيعبدوا كريشنا واللي بيعبدوا بوذا، العالم كله لما حركة طالبان حبت ان هي تهدم بوذا قال لك لا ده تراث الإنسانية، ده كذا ده كذا، ولما يحرق المصحف ولما يعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدش يتكلم ولا حد يقول اي حاجة خالص. فعلشان كده انا بكررها مرة تانية، لما تلاقي في ردة حصلت ما تقولش ان ده من ضعف الدين، هذه يعني اولا ده اخبار، يعني هذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتقي الوقوع فيه، مش ان هو بيقول لك ان في ناس هتكفر فلما تلاقي ناس كفرت يلا بقى انا هكفر انا كمان، مش الرسول قال هكفر يعني كلنا هنكفر خلاص، لا، هو ينبئك ويخبرك دلالة على صدق نبوته وعلى اعلام نبوته، دي حاجة. الحاجة الثانية انك تتقي هذا الامر، مش ان واحد يقول لا خلاص احنا كفرنا بقدر الله، معاذ الله، ماشي الحال. فالناس تفهم هذه الايه، هذه الامور. الدين لن ينقطع في جميع أقطار الأرض، لكن سيبقى ويثبت الإسلام إلى قيام الساعة، ولكن يضعف. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنا أقول لك إذا رأيت الهزيمة للمسلمين، أو أن الإسلام بينحسر في مكان ما، أو أن بعض المسلمين يرتدون عن دين الله، فهذه من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لو تتذكروا معي أنه في بدايات حديثنا، يعني قبل 39 حلقة من الآن أو 38 حلقة من الآن، كنت قد حدثتكم أن هناك علامات وسطى اللي هي بيكون فيها تحول العالم من الغيب إلى الشهادة، وهذه الحال تلحق بأنها أو نستطيع أن نفسرها بأنها تمهيدية لأمور أكبر وأكثر ستحدث. ومن ضمن ما قلت لكم حديث أبي سعيد الخدري، وأنا سأقوله الآن بالتفصيل وستتذكرونه في نهايته. هذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد وله طرف عند الإمام الترمذي وغيره. قال أبو سعيد الخدري: عدا الذئب على شاة فأخذها، في رواية أنه يهودي، فطلبه الراعي فانتزعها منه، يعني فضل يجري وراء لحد ما انتزع هذه الشاة منه، فأقع الذئب على ذنبه. عارف أنت الكلب كده لما يقعد على ديله ويحط رجلين على الأرض ويرفع رجلين التانيين كده، أو لما الذراعين بالنسبة له. فقال الذئب بلسان فصيح: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ قال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، يعني خلاها في ناحية أو في منطقة. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة يعني اجتمعوا عشان في خطبة، ودي كانت من الخطب العارضة أو الطارئة. ثم خرج الراعي أو ثم خرج فقال صلى الله عليه وسلم للراعي: أخبرهم، يعني بقصتك فأخبرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة، يعني طرف صوتي يعني كرباجه، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. طبعا هذا الخبر مما يحار العقل فيه، يعني لا تستطيع أن تتصور أنت بنفسك، فالحيوان الأعجمي كيف يتكلم بلسان الآدمي؟ هذا شيء خارق للعادة، ولكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم به يدل على وقوعه. طيب حنستأنس هنا بإيه بقى؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قصد إن الذئب لما يتكلم أو إن السباع لما تتكلم سيكون تمهيدا لعملية الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا إيه؟ لا يقنون. ده الآية 82 سورة النمل، ماشي الحال. فربما كانت تمهيدا لظهور الدابة، وربما كانت بعيدا عن الدابة، الله أعلم. يعني هذا بس مجرد ربط أو تحليل، صدق أو لم يصدق، أو أخطأت إيه أو أخطأت فيه. ولكن في كل الأحوال هذه العلامة من العلامات القاسية جدا، إنه ما حولك يتكلم ويخبرك بما كان، لأن في يعني اختباء بعض الأسرار واختفاء بعض الأسرار رحمة، رحمة بنا. لأن الإنسان إذا علم كل شيء طغى، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن في بعض الأمور لما يعلمها الإنسان أو يخبر بها تصيبه بالضيق. يعني كما قلت إن ربنا لما يخبئ عنا بعض الأمور أو يخفي عنا بعض الأمور أو تخفى بعض الأسرار أو تختفي بعض الأسرار عنا، هذا أفضل لنا بحال من الأحوال، هذا أفضل لنا. ولكن الانقلاب في آخر الزمان سوف يكون بهذه الكيفية. وطبعا يلحق به الحديث الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في رواية الإمام أحمد: لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن في آخر الزمان، أو لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب في آخر الزمان. في آخر الزمان رؤية المؤمن لن تكذب، يرى الرؤية، يعني شوف نفسه قاعد كده وبيعمل تسجيل زي ده الصبح يشوفه. هذه أيضا من علامات الساعة الإيه؟ الصغرى التي لم تظهر بعد، تمام؟ ومحدش تكتب لنا في التعليقات أنا شفت حلم كذا، أنا لا أستطيع التفسير أو لا أحب هذا الأمر، عشان بس أكون إيه صادق ومحدد في هذا الإيه في هذا الكلام. بعد الكيفية إخواني يبقى لنا حلقة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي الحلقة 40، ننهي فيها حديثنا عن علامات الساعة. وبعد كده إن شاء الله هيكون لنا سلسلة أخرى نتحدث فيها. أرجو من إخواني مساعدتي في نشر هذه القناة، ومن استطاع أن يعيننا وأن يكون عونا لنا بكل ما يستطيع، لأن الحقيقة أنا صرت أواجه مشاكل كثيرة في القناة، سواء كانت المشاكل التقنية أو المشاكل المادية. من يستطيع أن يعيننا في هذه القناة فليفعل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا وإياكم خيرا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.